أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على من وعلى محمد.
المعرفة وأقسامها، ويقابل المعرفة النكرة، وهذا شروع في بحث مستقطع لا يرتبط بما تقدم من الأبحاث السابقة، وذلك لأن تقسيم هذا الكتاب كان يقتضي أن نبحث عن المرفوعات من الأسماء، ثم نبين المنصوبات منها، ثم نبين المجرورات. وقد كان الحديث عن بيان المرفوعات، فذكر الفاعل ثم ذكر نائبه وذكر المبتدأ والخبر وما يرتبط بهما من النواسخ، لأن النواسخ إنما تنسخ حكم المبتدأ والخبر، وذكر النعت المرفوعة، وكان عليه أن يتم بقية المرفوعات التي منها العطف مثلا، ولكنه قطع البحث ووسط ها هنا البحث عن المعرفة والنكرة، وذلك لما تقدم معنا من أن النعت يجب أن تطابق منعوتها تعريفا وتنكيرا، فناسب أن يوقع البحث عن المعرفة والنكرة حتى تتضح كثير من الأحكام التي لها ربط بهذا الباب. والحاصل أن الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، لأنه لا يخلو إما أن يدل الاسم على معين أو لا دلالة فيه على المعين. ومعنى أن لا يكون الاسم دالا على معين أن يكون معناه واسعا بحيث يمكن أن نطبقه على أفراد كثيرة، سواء وجدت هذه الأفراد الكثيرة أو لم تنوجد، المهم أن له معنى عاما يصلح لأن نطبقه على أفراد كثيرة، كما تقول رجل، هذا معنى واسع عام يمكن أن تطبقه في الخارج على هذا الفرد وعلى ذاك الفرد وعلى ذلك الفرد. فنفس اللفظ لا يوجب التعين في فرد مخصوص، وإن كان لك أن تستعمله في هذا الفرد وفي ذاك وفي ذلك، فلك أن تقول جاء رجل وتقصد زيدا، ولكن هذا اللفظ ليس متعينا في زيد، بل يحتمل أن تريد منه عمرا ويقبل أن تستعمله في معنى باكر وهكذا. فيقال إن اللفظ إذا لم يدل على معين فهو معنى شائع في أفراد جنسه، أي إنه معنى واسع يمكن أن تطبقه ويصلح لأن تستعمله في كل فرد من أفراد حقيقته، لأن لفظة رجل أقصى ما تدل عليه هي حقيقة الرجولة، وهذه الحقيقة تنوجد في زيد وتصلح لأن تنوجد في عمرو وفي بكر وفي خالد إلى آخره، فهو معنى شائع في أفراد جنسي، يعني في أفراد حقيقته. وتارة ثانية يكون الاسم دالا على معين، أي يستوجب أن يتعين في فرد مخصوص بحيث لا يمكن أن يستعمل في غيره من الأفراد لمكان التعين. فعندما نقول يدل على معين أي إن هذا اللفظ يدل على تشخص معناه وانحصاره بفرد واحد لا يقبل الشركة فيه، كما إذا ولد لك ولد فسميته زيدا، هذا اللفظ عندما يطلق بمجرد إطلاقه إنما يوجب حضور صورة من؟ صورة زيد في ذهنك، لا عمرو ولا بكر ولا غيره من أفراد الإنسان، فهو لفظ موضوع ليدل على هذا المعين. فاللفظ الذي له دلالة على معين ومشخص، يعني مشخص، وأنت لفظة زيد عندما تضعها لمولودك فأنت قد وضعت هذا اللفظ اسما لهذه الذات المتولدة من فلان وفلانة والتي لها هذا الطول وهذا العرض وهذا اللون وهذه العيون وهذا الأنف إلى آخره. هذه المشخصات، أمور شو يعني نقول مشخصاتها واضحة، يعني الأمور التي تشخصها وتجعلها شاخصة أمامي ومتعينة أمامي واضح. فالمعرفة اسم له دلالة على معين، فالمعرفة معنى ضيق لا ينطبق إلا على فرده الخاص. إذا اتضح ذلك فإن المعرفة على أقسام، لأن طريقة استفادة التعيين على أنواع. شوف، المعرفة اسم له دلالة على التعيين، ولكن هذه الدلالة على التعيين قد يختلف منشأها، فباختلاف منشأ الدلالة على التعيين صار هناك أنواع للمعرفة، وذلك لأن الدلالة على التعيين تارة تنشأ من نفس الوضع، يعني من نفس عملية الوضع، من نفس عملية انتخاب اللفظ للمعنى، كما في الأعلام الشخصية. الآن من أين صار لفظ محمد بحيث لا ينصرف إلا إلى فلان، ومن أين صار لفظ زيد بحيث لا يتوجه إلا إلى فلان، من أين نشأت هذه الدلالة على التعيين؟ قالوا من نفس الوضع، لأن الوالد عندما أراد أن ينتخب اسما لولده نظر إليه وقال له أضع له هذا اللفظ، فنفس عملية الوضع هي التي أوجبت تعينا لهذا اللفظ في هذا المعنى. فقالوا إن الدلالة على التعيين التي هي معنى المعرفة إن كانت ناشئة من أصل الوضع، يعني من نفس عملية انتخاب اللفظ للمعنى، فالمعرفة حينئذ يقال لها إنها العلم. ولذلك نستطيع الآن أن نعرف العلم بأنه اسم يدل على معين، على أن تكون هذه الدلالة ناشئة من وين؟ من نفس عملية الوضع. وهذا بخلاف سائر المعارف الأخرى فإنها تدل على معين ولكن الدلالة لا تنشأ من الوضع. مثال ذلك ما إذا نظرت إليك وقلت لك أنت قاعد. الآن عندما أقول لك أنت قاعد، لفظ أنت ألم يدل على معين وهو أنت الحاضر أمامي؟ بلا شك. و ولكن دلالة هذا الضمير عليك أنت لم تكن ناشئة من الواضع، لأن الواضع عندما جاء ليضع اللغة العربية لم يعرف بوجودك حتى يضع هذا اللفظ لك، ولذلك أستطيع أن أستعمل هذا اللفظ مع غيرك ويدل أيضا على معين. فلو كان لفظ الضمير موضوعا لك أنت لما صح أن أستعمله في غيرك. إذن فدلالة الضمير على التعيين لم تنشأ من نفس عملية الواضع، أولا لأن الواضع لا يعرف بوجودك عندما وضع هذه اللغة، وثانيا لأن هذا اللفظ لو كان موضوعا لشخص بعينه لما صح أن نستعمله في شخص آخر، مع أنني أنظر إليك وأقول لك وأقول أنت قاعد، وأنظر إلى الآخر وأقول له أنت قائم، وفي كل حالة وفي كل استعمال من هذه الاستعمالات يحصل الانتقال إلى معنى معين أو لا، إلى معنى مشخص أو لا، يحصل الانتقال إلى معنى معين، مع أن اللفظ لم يوضع لا لك ولا له ولا لثالث. تمام؟ قالوا إن هذا اللفظ وإن دل على معين لكن الدلالة على التعيين لم تنشأ من مجرد عملية الوضع. الآن عندما تقول مثلا قال الجاحظ كذا كذا، ينتقل الذهن إلى شخص بعينه، وعندما تقول جاء حاتم الطائي ينتقل الذهن إلى شخص بعيني، هذا الانتقال إلى معين نشأ من عملية الواضع، من جهة أن والد هذا الشخص هو الذي خصصها له لفظا وقال أضع هذا اللفظ المخصوص ليعبر به عن هذا المعنى المخصوص، هذا هو العلم. ولكن سائر المعارف الأخرى لا تكون دلالتها على التعيين ناشئة من نفس عملية الواضع، بل لا بد من وجود قرينة هي التي أوجبت التعيين، وهذه القرينة تختلف أيضا بين معرفة وأخرى، فصارت المعارف على أنواع وعلى أقسام، ونحن سنرصد لكم ونذكر لكم هذه الأقسام ثم نبين الوجه في دلالة كل قسم على التعيين. فنقول المعرفة ستة أقسام. القسم الأول هو العلم، والقسم الثاني هو الضمير، والثالث اسم الإشارة، والرابع الاسم الموصول، والخامس المعرف بالألف واللا، والسادس ما يضاف إلى واحدة من هذه الخمسة. والوجه الجامع بين هذه الستة أنها كلها أسماء لها دلالة على التعيين، وليست معاني مبهمة شائعة يمكن أن تحمل على أفراد كثيرة. أما العلم فهو اسم يدل على معين، على أن تكون الدلالة على التعيين ناشئة من وين؟ من نفس عملية الوضع، وهذا صار واضحا معنا، سواء كان هذا المعين شخصا أو كان شيئا أو كان حيوانا. لا يشتهر عندنا في هذا الزمن أن توضع أسماء للقطط وللكلاب، وهذه أيضا تسمى أعلاما. تمام؟ أو كانت هذه الأعلام أعلاما لمدن وقرى، هي أعلام شخصية. طيب، إذن العلم أمر انتهينا عنه. المعرفة أو القسم الثاني من أقسام المعرفة ما هو؟ الضمير. والضمير كما عرفنا متكلم ومخاطب وماذا بعد؟ التفت. الماتن ها هنا لم يذكر إلا ضميري المتكلم والمخاطب. وهذا يشعر بأن ضمير الغائب ليس بمعرف، مع أنه لا إشكال في أن ضمير الغائب معرف، ولكن يوجد فارق بين ضمير الغائب وبين ضمير المتكلم والمخاطب، وهو أن دلالة ضمير المتكلم والمخاطب على التعيين ناشئة من شيء، ودلالة ضمير الغائب على التعيين ناشئة من شيء آخر. أما المتكلم والمخاطب فدلالتهما على التعيين ناشئة عن قرينة حالية، هي نفس كون المتكلم حاضرا للمخاطب ونفس كون المخاطب حاضرا للمتكلم. ولو لم تكن هذه القرينة موجودة وهي الحضور لم يحصل دلالة على التعيين. أنت الآن إذا نزلت إلى آخر الشارع وقرأت جملة على الحائط كتب فيها أنا مررت من هنا، سوف لن تعرف المار من هو، فهذا الضمير لن يفيدك التعيين، لأن نفس اللفظ لم يوضع للتعيين، وإنما التعيين من أين يستفاد؟ يستفاد من قرينة الحضور، من نفس كون المتكلم حاضرا للمخاطب. فما لم يحضر أمامك المتكلم سوف لا تتوجه من هذا الضمير إلى معين، وكذلك المخاطب. الآن أنا إذا نظرت إلى السقف وقلت أنت قم، ولم تتوجه إلى من تحضرت أمامه وتوجهت إليه بالحضور، سوف لا يحصل الانتقال إلى معين. فهذا الضمير المتكلم والمخاطب إنما دل على التعيين بسبب حضور المتكلم ومواجهته للمخاطب، وبسبب حضور المخاطب ومواجهته للمتكلم، وكونه مشاهدا له، مستمعا إليه، ناظرا إليه، ملتفتا نحوه، إلى آخره. فضمير المتكلم وضمير الخطاب يدلان على معين بواسطة الحضور، وهي أنني حاضر بالنسبة إليك، أصدر الكلام وألقيه على مسمعك، فأنا المتكلم. عندما أقول أنا سوف ينتقل ذهنك إلى معين، وهو ذلك الشخص الصادر عنه الكلام. وعندما أقول أنت سوف يتضح المراد بنفس كونك مواجها لي، مشافها من قبلي، مخاطبا من قبلي. فحضور المتكلم للمخاطب وحضور المخاطب للمتكلم بسماع الكلام عنه وتوجهه إليه هو الذي يوجب أن ننتقل من لفظة أنا وأنت إلى معين. فعندما أنظر إليك وأقول أنت قم، فسوف تعلم وسوف تعلمون أن هذا الضمير يراد منه فلان بعينه. فهذان الضميران دلالتهما على معين لم تنشأ من نفس الوضع، وإنما نشأت من قرينة. هذه القرينة هي القرينة الحالية، وهي قرينة الحضور، أي حضور أحدهما للآخر. وهذه القرينة لا يمكن أن تكون موجودة في ضمير الغائب، لأنه بحسب الفرض غائب، فكيف يكون حاضرا؟ ما هي القرينة؟ قرينة الحضور، أي حضور أحد الطرفين للآخر. والفرض أن الضمير الغائب غائب، فلا يجتمع غيابه مع الحضور، ولذلك الضمير الغائب لا يمكن أن تنشأ دلالته على التعيين من جهة الحضور، لأن فرض غيابه يمنع من حضوره. وما معنى الغائب؟ ومن ليس بحاضر. نعم، الضمير له دلالة على التعيين، ضمير الغائب له دلالة على التعيين، وإنما تنشأ هذه الدلالة على التعيين من مرجعه السابق عليه الذي يرجع هذا الضمير إليه فيفسره. كما إذا قلت أنت فت اشتريت فرسا ثم بعتها فأوجب هذا الضمير تعينا لجهة أن الفرس المباع هي نفس الفرس المشترط. اشتريت فرسا ثم بعتها، ولو قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا لم يعلم أن الفرس التي بعتها هل هي تلك التي اشتريتها أو غيرها، ويحتمل الوجه اشتريت فرسا ثم بعت فرسا. وأما عندما تقول اشتريت فرسا وبعتها، تمام، دلنا ذلك على أن الفرس التي بعتها هي نفسها الفرس التي اشتريتها، وهذا كاف في حصول التعيين في المقام. أو كما إذا قلت جاءني ضيف فأكرمته، علم أن الشخص الذي وقع عليه الإكرام هو نفس الشخص الذي صدر منه المجيء، وهذا يوجب تعينا. فالضمير إنما شخص وتشخص معناه بسبب وجود مرجع سابق يعود هذا الضمير عليه ويفسره أو فيتفسر به. إذن ضمير الغائب يدل على التعيين أيضا، ولكن دلالته على التعيين إنما تستفاد من مرجعه السابق عليه. على كل حال هذا هو الضمير، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث قالوا اسم الإشارة. وأسماء الإشارة كما تقول هذا وهذه وهذان وهاتان. شوف تقول هذا رجل وهذه امرأة، جملة اسمية، وهذان رجلان وهاتان امرأتان، وهؤلاء رجال وأولئك رجال وأولاء نسوة إلى آخره. وتقول أيضا ذلك رجل وذاك رجل وذلكما وذلكم إلى آخره. كل هذه أسماء إشارة. هذه الأسماء إذا قلت لك مثلا الآن أعطني هذا الشيء، هل حصل عندك انتقاض إلى معين؟ أو إذا قلت لك اضرب هذا، هل يحصل عندك انتقال إلى لا يحصل لك انتقال إلى معين من مجرد سماع اللفظ؟ وهذا يعني أن دلالة هذا اللفظ على التعيين لم تنشأ من نفس عملية الوضع، وإنما تنشأ الدلالة على التعيين من تلك الإشارة الحسية التي تترافق وتتصاحب مع ذكرك لللفظ. ولذلك لو أنك لم تلتفت إلى إشارة يدي إلى أي شيء تشير لما حصل عندك توجه إلى المعنى، ولما تعين عندك المعنى الذي أريده. فدلالة اسم الإشارة على التعيين ليست من نفس عملية الوضع، ولا هي من قرينة الحضور ولا من قرينة المرجع، وإنما تنشأ الدلالة على التعيين من أي شيء؟ من الإشارة الحسية. ولذلك سميت هذه الأسماء بأسماء الإشارة، لأنها أسماء يجب أن يتصاحب وأن يتزامن التلفظ بها مع وجود إشارة يد. فإذا قلت لك أعطني هذا الكتاب وفي الغرفة عدة كتب وأنا لم أشر بيدي إلى أي واحد من هذه الكتب، سوف لا يحصل انتقال عندك إلى معين، وإنما يحصل عندك الانتقال إلى معين بسبب إشارة يدي فأنت عندما تسمع اسم الإشارة سوف تلتفت إلي فتنظر إلى أي شيء أشير بيدي، فيحصل عندك الانتقال إلى معين. فإذا قلت لك أعطني هذا الكتاب سوف يحصل عندك الانتقال إلى معين، بسبب أن تلفظي هذا ترافق مع إشارة يدي إلى هذا الكتاب بعين، فصار اسم الإشارة دالا على معين. ولكن بأي واسطة؟
بواسطة
الإشارة الحسية أو بواسطة الإشارة، خلينا نقول. ولذلك التفت، قالوا إن أسماء الإشارة يجب أن تدخل عليها هاء التنبيه. هو اسم الإشارة مش هذا، اسم الإشارة هو ذا، اسم الإشارة ليس هذه، اسم الإشارة ذه، اسم الإشارة ليس هذان ولا هاتان، اسم الإشارة بالأصل هو ذان وتان، تمام؟ وهذه الهاء هي هاء التنبيه. قالوا لأن هذه الهاء، كيف تقول الآن مثلا إذا أردت أن أصدر صوتا وأنت غير ملتفت حتى تلتفت إلي؟ قالوا هذه الهاء هي صوت يصدره المتكلم لينبه السامع على أنه يريد أن يصدر كلام، حتى إذا ما توجه إليه شاهده فالتفت إلى إشارة يده إلى أي شيء تشير فينتقل إلى معين. ولو جيء باسم الإشارة من أول الأمر لربما فات على المتكلم، على المخاطب أن يلتفت إلى المتكلم، فتفوت عليه إشارة اليد إلى أي شيء كانت تشير. ولذلك هذه الهاء صوت ينبه السامع على أن المتكلم يريد أن يصدر كلام حتى يلتفت إليه، حتى إذا ما التفت إليه شاهد إشارة يده إلى أي شيء تشير فيحصل عنده الانتقال إلى معين. ولولا هذه الهاء لربما، يعني بمجرد أن قلت لك مثلا أعطني ذا الكتاب أو ذا زيد، لربما استغرق نظرك إلى المتكلم ما فوت عليك مشاهدة إشارة يده، فلا يحصل عندك الانتقال إلى معين. ولذلك قالوا هذه الهاء في أسماء الإشارة كلها هي هاء التنبيه. ونحن وإن قلنا إن الإشارة أو إن اسم الإشارة يدل على التعيين بواسطة ماذا؟ بواسطة الإشارة الحسية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الإشارة دائما حسية، قد تكون الإشارة عقلية، كما في قول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا يوجد إشارة حسية من الله عز وجل للكتاب، ذلك الكتاب إشارة عقلية، هذا الذي بين يديك، تمام؟ ولذلك قالوا التفت، هذه الهاء لا تدخل على اسم الإشارة إذا كان للبعيد، لأنه معنى أن يكون المشار إليه بعيدا هو أن إشارة اليد لا تطاله، ولذلك لا تحتاج إلى هذه. لا، نحن لماذا احتجنا إلى الهاء؟ لأجل أن ننبه السامع حتى يلتفت إلينا فيرى إشارة يدنا إلى أي شيء تشير. وإذا كان المشار إليه بعيدا فما معنى أنه بعيد؟ أنه لا تطاله الأبصار، إذن سوف لا أشير بيدي، تمام؟ سوف تكون الإشارة عقلية، فأنت لا تحتاج إلى هذه الهاء. ولذلك قالوا هذه الهاء لا تدخل على اسم الإشارة إلا إذا كان للقريب، لأن الإشارة حينئذ سوف تكون حسية. على كل حال، اسم الإشارة اسم يدل على معين بواسطة الإشارة، والغالب في الإشارة أن تكون حسية وقد تكون إشارة عقلية. اسم أسماء الإشارة مثل هذا وهذه، مفرد مذكر ومفرد مؤنث، هذان وهاتان للمثنى المذكر والمؤنث، هؤلاء للجمع المذكر، وأولاء أيضا للجمع المذكر. طيب، هذه كلها أسماء إشارة للقريب. قالوا عندنا أسماء إشارة للبعيد وهي ذاك وذلك وتلك وذلكما وتلكما وهكذا. أسماء الإشارة كلها مبنية إلا في حالة التثنية، ولذلك شوف هذا دائما اسم مبني على السكون، قد يكون في محل مبتدا، قد يكون في محل خبر، قد يكون في محل فاعل، قد يكون في محل مفعول إلى آخره. تقول مثلا هذا رجل، هذا اسم مبني على السكون، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. تقول مثلا جاء هذا الرجل، من الذي جاء؟ هذا الرجل، إذن هذا هي الفاعل، تمام؟ الرجل بتكون بدل حينئذ. تقول رأيت هذا الرجل، ماذا رأيت؟ هذا الرجل، فهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مررت بهذا الرجل، الباء دخلت على هذا، إذن هو اسم مجرور، اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، تمام؟
شو المثل على النصب؟
رأيت هذا الرجل، ماذا رأيت؟ هذا الرجل، إذا ما أجبت عليه بماذا؟ هو هذا، تمام؟ جيد. إذا أسماء الإشارة بشكل سريع، لأنه لم يذكر أحكامها، اسم الإشارة قد يكون للقريب وقد يكون للبعيد. إذا كان للقريب تدخل عليه هاء التنبيه، وقد عرفنا الوجه في ذلك. إذا كان اسم الإشارة للقريب فالإشارة حسية، وإذا كان للبعيد فالإشارة عقلية. أسماء الإشارة كلها مبنية، ليش؟ لأنها أشبهت الحرف بأي شيء أشبهت، هذا يأتي في محله، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه إلا حال التثنية. قالوا لأن التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. ولذلك تقول هذا، شوف جاء هذان الرجلان، وعندما تقول في النص رأيت، ماذا رأيت؟ هذين الرجلين، ومررت بهذين الرجل، إذا مثل المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى اسم الإشارة، يكفي بهذا القدر. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع
المثنى، شو الأعراب بيكون؟ شو بيكون حكم؟
شو يعني شو بيكون حكم؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، قد يكون مبتدا، قد يكون خبر، قد يكون فاعل، قد يكون مفعول، الكلام هو الكلام. إيه فقط. طيب القسم الرابع من أقسام المعرفة، الاسم الموصول. شو يعني اسم موصول؟ اسم موصول بشيء بعده، لذلك سمي موصولا، تمام؟ لأنه يتصل دائما بجملة بعده. طيب الأسماء الموصولة مثل ماذا؟ الذي والتي واللذان واللتان والذين واللواتي واللاتي. وأمثلة كثيرة أيضا لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. ألم إذا قلت لك جاء الذي، هل تعرف الجاء من هو؟ وإذا قلت لك رأيت الذي، هل تعرف الجاء من هو؟ إذن هذا اسم ليس له دلالة على التعيين من نفس الوضع، بل لو قلت لك جاء الذي لزدتك إبهاما حقيقة، لأن لفظ الذي اسم مبهم، ولذلك أنت تقف منتظرا لسماع تتمة الحديث، جاء الذي ماذا، تمام؟ ولا يحصل عندك دلالة على التعيين إلا بأن ينوصل هذا الاسم بجملة بعده، فتقول جاء الذي زارك بالأمس، فتعلم أن الجائي ومن وذلك الذي زارك بالأمس. فهو اسم نشأت دلالته على التعيين من هذه الجملة التي اتصل هو بها. ولكن التفت، لو كنت لا تعرف من الذي زارك بالأمس هل سوف تنتقل إلى معين؟ لا. إذا قلت لك جاء الذي ضربني وأنت لا تعرف من الذي ضربني، سوف لا تعرف الجائي أيضا من هو. الآن إذا دخل 10 أشخاص إلى هذه الغرفة وكان أحدهم قد ضربني وقلت لك جاء الذي ضربني وأنت لا تعرف الضارب من هو، وسوف لا تنتقل أيضا إلى معين، سوف تقول ومن الذي ضربك. تمام. ومن هنا قالوا إذن هذه الجملة حتى تفيد التعيين في اسم الموصول لابد أن تكون متعينة في نفسها، فأخذ الشيء لا يعطي. ولذلك قالوا جملة اسم الاسم الموصول يجب أن يتصل بجملة على أن تكون هذه الجملة معلومة للمخاطب، لأنها إذا صارت معلومة فإنها تصلح حينئذ لأن توجب العلم وأن تحدث العلم وين؟ في اسم الموصول. كما لو فرضت أنك تعرف بالذي زارني أمس ثم قلت لك جاء الذي زارني، فلأنك تعلم هوية الذي زارني بت تعرف هوية الجائي. ولذلك اسم الموصول ليس فقط يجب أن يتصل بجملة كيفما كان، بل يجب أن تكون هذه الجملة معهودة معلومة للمخاطب. إذ لو لم، لأن الفرض أن الاسم الموصول من أين يكتسب دلالته على التعيين؟ من هذه الجملة. فلو كانت هذه الجملة فاقدة للتعيين وغير متعينة عند المخاطب كيف تفيد التعيين فيه في الاسم؟ فاقد الشيء لا يعطي. الاسم الموصول يكتسب التعيين من الجملة، فلا بد أن تكون الجملة متعينة في نفسها وإلا لم تصلح لإفادة التعيين. ومن هنا قالوا إن اسم الموصول اسم يدل على معين بواسطة جملة الصلة، يعني بواسطة هذه الجملة التي يتصل بها، ويشترط في هذه الجملة أن تكون معلومة متعينة عند المخاطب ولا لم تصلح لإفادة التعيين. كما تقول جاء الذي حدثتك عنه بالأمس، سوف تعرف هوية الجائي لأنك تعرف الذي تحدثنا عنه بالأمس من هو. فيشترط إذن في اسم الموصول أن يتصل بجملة، وهذه الجملة ماذا تسمى حينئذ؟ جملة الصلة. كل جملة تقع بعد الاسم الموصول هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، ويشترط في هذه الجملة أن تكون معلومة ومعهودة للمخاطب وإلا لم تفد التعيين. فالاسم الموصول اسم يدل على التعيين بواسطة جملة الصلة، ويشترط في هذه الجملة أن تكون معلومة. الأسماء الموصولة شديدة الشبه بأسماء الإشارة، من أي جهة؟ من جهة أنها أسماء مبهمة. إذا قلت لك جاء هذا، من هذا؟ إذا قلت لك جاء الذي، من الذي؟ دائما هي أسماء مبهمة في نفسها، وإنما تكتسب التعيين من شيء خارج عنها. غاية ما في الأمر أن الإشارة، اسم الإشارة يدل على التعيين بواسطة الإشارة الحسية أو العقلية، واسم الموصول يدل على التعيين بواسطة جملة الصلة المعلومة. إذ لو لم تكن معلومة لا تفيدك علما. طيب، واسم الموصول يشبه اسم الإشارة أيضا من أي جهة؟ من جهة أن كل الأسماء الموصولة مبنية إلا ماذا؟ إلا المثنى، اللذان واللتان. جاء اللذان رأيت جاء اللذان للمذكر، رأيت اللذين ومررت باللذين. جاءت اللتان ورأيت اللتين ومررت باللتين. أما في غير التثنية فهو على حاله من البناء، واسم الموصول يأتي فاعلا ويأتي مبتدا ويأتي خبرا ويأتي مفعولا ومجرورا بالإضافة ومجرورا بحرف الجر إلى آخره. تقول مثلا قام الذي ضربني، قام فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخر. من الذي قام؟
الذي.
الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رافع فاعل، تمام. وكل اسم موصول يحتاج بعده إلى جملة، وهذه الجملة ماذا تكون؟ جملة الصلة. طيب قلت قام الذي، شو قلت أنا؟ شو كان المثال؟ قام الذي ضربني، تمام. ضربني ماذا نعربه؟ ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، والنون للوقاية. من الذي ضربه هو؟ تمام، جيد، يعني عائد على الذي. الفعل ضمير متصل التقدير هو الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية ضربني هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، دائما لابد من هذا الإعراب الآن، تمام. طيب تقول الذي ضربني قائم، هذه جملة تامة أو لا تامة؟ ابتدأت باسم أو بفعل؟ باسم. إذا هي جملة فعلية أو اسمية؟ اسمية. إذا لابد أن تكون من مبتدأ خبر. ما ابتدأ به ما هو؟ الذي. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رافع مبتدأ. طيب فهذا من جهة أنه مبتدأ يحتاج إلى خبر، ومن جهة أنه اسم موصول ماذا يحتاج؟ إلى جملة صلة. الذي ضربني هذه جملة الصلة، يعني كيف عرفت أنه عرفت أنه قائم بسبب كيف عرفت القائم؟ بسبب أنني أعرف أنه ضربني. فضربني فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، قائم خبر للمبتدأ. الذي ضربني ما هو حكمه؟ أنه قائم. واضح صار المطلب أو لا؟ تمام. هذا تمام الكلام في القسم الرابع وهو الاسم الموصول. القسم الخامس قالوا المعرف بالألف واللام، يعني الاسم الذي تقف عليه الألف واللام. تقول في رجل الرجل، وفي دار الدار، وفي امرأة المرأة، وهكذا. ومن الواضح أن هذه الألف واللام لوحدها ليست هي التي تفيد التعيين. الآن إذا قلت لك جاء الرجل، كيف تعرف أن كيف ينتقل ذهنك إلى معين؟ لا ينتقل ذهنك إلى معين. قالوا هذه الألف واللام إنما تدل على التعيين بواسطة العهد، لابد أن يكون بينك وبين المخاطب عهد مخصوص. ليحصل بسبب هذا العهد دلالة الألف واللام على التعيين. وهذا العهد قد يكون عهدا ذكريا، وقد يكون عهدا ذهنيا، وقد يكون عهدا حضوريا. الأمثلة كثيرة، لا أريد أن أدخل في تفصيل ما ليس بمستوى هذا الكتاب. مثلا تقول مثلا جاءني ضيف فأكرمت الضيفة، إذن الذي أكرمته من هو؟ هو الضيف الذي جاءك. وتستطيع أن تقول جاءني ضيف وأكرمت ضيفا، ولا يعلم أن الذي جاءك هل هو الذي أكرمته أو أنه غيره. قالوا هذا عهد ذكري. ليش؟ لأنه ذكر لفظ الضيف في رتبة سابقة عندما قلت جاءني ضيف، فهناك ذكر سابق له في الكلام، فعندما جئت بالألف واللام أشرت إلى ذلك العهد. ولكن هذا العهد ذكري، هذا العهد مذكور وين؟ في الكلام. في بعض الأحيان قد يكون العهد ذهنيا، لأنكم عندما تأتون إلى هذه الغرفة في الساعة الفلانية هناك عهد مخصوص بينكم، وهو أنكم تنتظرون شيخا بعينه هو الذي يعطيكم الدرس. فعندما يقول أحدكم جاء الشيخ ينصرف الذهن إلى خصوص ذلك الذي يعطيكم الدرس بعينه، لمكان العهد وين؟ في الذهن. فيقف المتكلم ويقول جاء شيخ، وإن لم يأتي على ذكر كلمة شيخ قبلا، أو كما إذا ذهبتم إلى المسجد فقال أحدكم جاء الشيخ، فسوف ينتقل الذهن إلى خصوص الشيخ الذي يصلي في هذا المسجد ويؤمه، وإن كان يحتمل أن يأتي شيخ آخر، ولكن لمكان العهد المخصوص في الذهن. عندما تأتي بهذه الألف واللام تكون هذه الألف واللام إشارة إلى ذلك العهد الذهني الذي بينكم. وقد يكون العهد حضوريا لا ذهنيا ولا ذكريا، كيف؟ كما إذا زارك شخص فنظرت إلى ولدك وقلت له أكرم الضيفة، فسوف يتوجه مباشرة إلى خصوص الضيف الحاضر هاهنا. وإن لم يكن هناك سابق عهد لا ذكرا ولا ذهنا بينكما، إذ إنك لم تخبره بمجيء ضيفا وهو لم يكن يظن بوجود الضيف، ولكن حضورا بسبب قرينة الحضور الآن أكرم الضيفة وهو وليس حاضرا إلا هذا الضيف، فعلم أن المراد إكرام. والألف واللام هي التي تشير إلى هذا العهد، سواء كان العهد في الذهن أو في اللفظ أو في الحضور. بقي عندنا القسم الأخير، ما هو؟ المضاف إلى واحد من هذه الخمس، يعني الاسم إذا أضيف إلى ما فيه الضمير صار معرفة، وإذا أضيف إلى ما فيه العلم صار معرفة وهو بحكم العلم حينئذ، إذا أضيف إلى اسم الإشارة صار معرفة وهو بحكم اسم الإشارة حينئذ. والسبب في ذلك أن المضاف إليه كما سوف تعرفه إنما يؤتى به لتتميم معنى المضاف، ولذلك قالوا المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحد. فإذا كان المضاف إليه معرفة وهو متمم لمعنى المضاف فسوف يصير معنى المضاف معرفة أيضا. إذا كان المضاف إليه دالا على التعيين وهو بحسب الفرد، إذا كان المضاف إليه دالا على تعيين وهو بحسب الفرد يتمم معنى المضاف فسوف يتممه وسوف يعين معناه أيضا. إذا كنت تعلم زيدا من هو، فإذا قلت لك جاء غلام زيد ألم تعرف الغلام من هو؟ بأنه غلام، حتى لو لم تعرفه بهويته يكفي أن تعرفه على أنه ذلك الغلام المتعين بأنه منسوب إلى من؟ إلى زيد، لأن المضاف منسوب إلى المضاف إليه. عندما تقول جاء غلام زيد أي جاء الغلام المنسوب إلى من؟ إلى زيد. فالمضاف ينسب معناه إلى المضاف إليه. فإذا كان المضاف إليه متعينا فالمضاف منسوب إلى المتعين، والمنسوب إلى المتعين متعين. ولذلك صار كل اسم إذا أضيف إلى معرفة فسوف ينقلب هذا الاسم معرفة. فقولنا جاء غلام زيد غلام معرفة، ليش؟ قال لأنها أضيفت إلى معرفة. ويقال لهذا النوع إنه المعرف بالإضافة، أي المعرف بسبب إضافته إلى معرف، إلى معرف مش ضروري زي تمام جيد. هذا تمام الكلام. في أقسام المعارف الستة. تتمة البحث وتطبيق العبارة، طبعا حتى النكرة صار واضح معناها حينئذ. تمام جيد، نحن بدأنا بالنكرة ثم عرفنا النكرة قبل أن نعرف المعرفة. غدا إن شاء الله نطبق العبارة والحمد لله.